الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة البقرة: وأما الآية 15 وهي قوله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ففيها مسائل: الأولى قوله صبغة الله أي دين الله، فدل على أن ذلك هو العمل. الثانية الدلالة الواضحة، وهو أنه لا أحسن من الدين الذي تولى الله بيانه والأمر به. الثالثة أنكم أيها الخصوم إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين فإسلامنا لله وحده، ومعنى ذل لزوم هذا الدين الذي تولى ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذي تولى الله بيانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع الآيات التي في خواتيم الجزء الأول من سورة البقرة، ويوردها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى آية آية، يستنبط من كل آية جملة من الاستنباطات العظيمة. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله، المراد بصبغة الله أي دينه، أي دينه تبارك وتعالى. المراد بصبغة الله أي دين الله تبارك وتعالى. و أطلق على الدين صبغة لما فيه من جمال وحسن وبهاء، ولما فيه أيضا من رسوخ وتمكن في قلوب أهل الإيمان. والصبغ معروف، وهو ما يلون به الثوب، وإذا صبغت الثياب فإن صبغتها يشربها الثوب وتتداخل في جميع أجزائه، وأيضا من شأنها البقاء، ومن شأنها أيضا أنها تكسوه زينة وجمالا. وإطلاق الصبغة على الدين صبغة الله كإطلاق الزينة على الدين واللباس ونحو ذلك. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وفي الدعاء الماثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فصبغة الله دينه، دينه الذي ارتضاه سبحانه وتعالى لعباده، ولا يرضى لهم دينا سواه، وهو الذي اصطفاه لهم: إن الله اصطفى لكم الدين، مرت معنا قريبا، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولهذا جاء في هذه الآية الكريمة: ومن أحسن من الله صبغة. فهو الدين الذي ارتضاه واصطفاه واختاره تبارك وتعالى لعباده. وقوله صبغة الله نصبت، قيل على البدل من قوله تبارك وتعالى: بل ملة إبراهيم حنيفا، وقد مرت معنا: بل ملة إبراهيم حنيفا صبغة الله بدل منها. وقيل إنها نصبت على الإغراء، صبغة الله أي إلزموها، إلزموا صبغة الله، نصبت على الإغراء. وصبغة الله دينه الذي ارتضاه لهم ولا يرضى لهم دينا سواه. وقوله جل وعلا ومن أحسن من الله صبغة، الاستفهام استفهام إنكار، والمراد به النفي، أي لا أحسن صبغة من الله، لا أحسن صبغة من الله. وهذا فيه أن الدين الذي ارتضاه سبحانه وتعالى هو الدين الذي به صلاح الناس وفلاحهم وسعادتهم، هو الدين الذي فيه الحسن بكل معانيه، وما سواه من الأديان فإنها باطلة مردودة على أصحابها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويمكن في ضوء ذلك أن يقال إن ما بين أيدي الناس من أديان تنقسم إلى قسمين: دين منزل وهو صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، الدين الذي ارتضاه واجتباه واصطفاه سبحانه وتعالى، وأديان نشأت ونبتت في الأرض وهي مردودة على أصحابها غير مقبولة منهم، لأن الله سبحانه وتعالى رضي لعباده الإسلام دينا واصطفاه لهم واجتباه، ولا يرضى لهم دينا سواه، كما قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله في الآية ونحن له عابدون، أي لله تبارك وتعالى، وفيها الإخلاص بالعبادة له جل وعلا، وفيها أيضا المداومة على العبادة والثبوت عليها كما يفيده اسم الفاعل عابد. فنحن له عابدون أي ثابتون ومقيمون ومداومون ومخلصون لله تبارك وتعالى في العبادة. قال رحمه الله تعالى فيها مسائل: الأولى قوله صبغة الله أي دين الله، صبغة الله أي دين الله، فدل على أن ذلك هو العمل، فدل على أن ذلك هو العمل، فصبغة الله أي دينه تبارك وتعالى وهو الإسلام، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى الذي معناه الانقياد له تبارك وتعالى بالطاعة مخلصا دينه لله. وعرفنا ونكرر هذا الأمر لأهميته أن الإسلام هو الاستسلام لله مخلصا، هذا هو الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى مخلصا. فمن لم يستسلم لله تبارك وتعالى فهو المستكبر، ومن استسلم لله ولغيره أي أشرك غير الله في استسلامه فإنه المشرك، ولا يكون مسلما إلا بالخلوص من الاستكبار والخلوص من الشرك بأن يكون مستسلما لله. ولهذا أحسن ما عرف به الإسلام قول الإمام رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فالإسلام فيه استسلام خالص لله، لا يشرك مع الله تبارك وتعالى فيه غيره، وفيه أمر آخر وهو الانقياد لله تبارك وتعالى بامتثال أمره دون استنكاف أو استكبار أو إباء أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية أن الدلالة الواضحة وهو أنه لا أحسن من الدين الذي تولى الله بيانه والأمر به، لا أحسن دينا من الدين الذي تولى الله بيانه والأمر به، وهذا أمر لا شك فيه. ولهذا وصف رحمه الله تعالى هذه الدلالة بالواضحة، فالدين الذي اختاره الله واصطفاه واجتباه وارتضاه لعباده لا شك ولا ريب أنه لا أحسن دينا منه. ولهذا جاء في هذه الآية الكريمة الاستفهام بقوله: ومن أحسن من الله صبغة، وهو استفهام إنكاري، المراد به النفي، أي لا أحسن صبغة من الله، أي لا أحسن دينا من الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى واصطفاه واختاره لعباده وأمرهم به. المسألة الثالثة: أنكم أيها الخصوم، لأن السياق في مقام الرد على الخصوم ولا سيما من اليهود والنصارى الذين يدعون أنهم أولى بالله، ويدعون أيضا أنهم أولى برسل الله سبحانه وتعالى، وسيأتي مزيد رد عليهم في ذلك. فيقول رحمه الله: الثالثة أنكم أيها الخصوم إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين، إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين، فإسلامنا لله وحده، فإسلامنا لله وحده، والإسلام لله وحده، الإسلام ليس للأنبياء ولا للأولياء ولا للصالحين، وإنما هو لله. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فالإسلام لله تبارك وتعالى، وهو إخلاص الدين له والانقياد لأمره والخضوع لشرعه سبحانه وتعالى. فيقول: إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين، بإسلامكم للأنبياء والصالحين، فإسلامنا لله وحده. وقد مر معنا قريبا قول يعقوب عليه السلام في وصيته لأبنائه: ما تعبدون من بعدي، ماذا قالوا؟ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. ومر معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى نبه في المسائل التي أوردها رحمه الله تعالى تحت هذه الآية الكريمة أن ليس لك ولا لآبائك منه شيء، الذي هو الإسلام، ليس لك ولا لآبائك منه شيء، وإنما الإسلام لله تبارك وتعالى، وليس لأحد مهما كان ومن كان فيه شيء، بل هو حق الله تبارك وتعالى الخالص على جميع العباد. قال: ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذي تولى الله بيانه، ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذي تولى الله بيانه. فدين الإسلام الذي هو صبغة الله والتي لا أحسن صبغة منها هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده وتولى بيانه، فأنزل فيه وحيه المبين وذكره الحكيم. نعم.
قال رحمه الله: وأما الآية السادسة عشرة وهي قوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، ففيها مسائل: الأولى أمر الله لنا أن نحاجهم بهذه الحجة القاطعة، فإذا كان الله رب الجميع، وأيضا أنه بإقراركم أنه عدل لا يظلم بل كل عامل فعمله له، وافترقنا في كونه قاصدينه وافترقنا في كوننا قاصدينه مخلصين له الدين وأنتم قصدتم غيره، فكيف يساوي بيننا وبينكم أو يخص بكرامته من أعرض عنه دون من قصده؟ هذا لا يدخل عقل عاقل. الثانية أن الخصوم محاجتهم في الله لا في غيره مع فعلهم هذا في هذه الخصومة.
نعم، هذه مسألتان أوردها رحمه الله تعالى تحت قوله تبارك وتعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وسبق أن مر معنا كلام مطول وتقرير نافع للإمام رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآية، وبين ما فيها رحمه الله تعالى من قوة حجة ونصوع برهان في إبطال قول المبطلين ودعاوى الأفاكين. وهنا رحمه الله تعالى نبه على مسألتين مستفادتين من هذه الآية الكريمة. الأولى أمر الله لنا أن نحاجهم بهذه الحجة القاطعة، أن نحاجهم بهذه الحجة القاطعة. ونحن عرفنا فيما سبق أن مقام الاحتجاج يتطلب أن يصل إلى إيراد في قطع حجة الخصم بأقرب طريق، يعني كلما ابتعد في مقام المجادلة مع الخصم عن طول العبارة والتوسع في التفاصيل التي لا حاجة إليها يكون أولى في تقرير الأمر وإبطال باطل المبطل. ولهذا ينبغي في هذا المقام أن نتنبه إلى أن في بعض الكتب التي أفردت في الرد على اليهود أو في الرد على النصارى يستغرق فيها في ذكر تفاصيل مطولة جدا واسعة تتعلق ببعض الجزئيات، في بعض الجزئيات وبعض التفاصيل، ثم الأمر الفيصل في هذا الأمر والأمر المحك الذي هو ملة إبراهيم التي عليها مدار الأمر ومحل الخصومة، تجد بعض تلك الكتب التي أفردت في الرد على اليهود أو الرد على النصارى لا تعرج على هذا الأساس العظيم والأصل المتين. فالمحاجة مع هؤلاء تكون أولا في أصل الأصول وأساسها، وتكون بأقرب الطرق التي يكون فيها إفحام الخصم ورد باطله، بذكر أولا الأمور التي هي محل اتفاق يقر بها المخاصم، ثم ذكر ما يفترق به أهل الإسلام من ميزة عظيمة وتميز كبير عن هؤلاء يدل على أحقيتهم وأولويتهم بالحق بالله تبارك وتعالى وبأنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فتأمل هذه الآية كيف أنها جاءت فاصلة في هذا الموضوع مع وجازة ألفاظها: قل أتحاجوننا في الله، ومحاجتهم في الله بادعائهم أنهم هم أولى بالله، وقالوا في جملة ما قالوه نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا إنهم أولى بالله من غيرهم. فجاء التوجيه والبيان في هذه الآية الكريمة إلى طريقة المحاجة المسددة في هذا المقام: قل أتحاجوننا في الله مدعين أنكم أولى به منا وهو ربنا وربكم. هذا أمر نشترك نحن وأنتم فيه، هو ربنا وربكم، خلقنا وخلقكم، أوجدنا وأوجدكم، يرزقنا ويرزقكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا التي نقوم بها ولكم أعمالكم أنتم التي تقومون بها، وهذا يعني أن نتبرأ من أعمالكم وأنكم أيضا تتبرؤون من أعمالنا. لكننا نمتاز عليكم بأن أعمالنا كلها لله، لا نجعل لأحد فيها شيئا، ونحن له مخلصون، أعمالنا كلها لله تبارك وتعالى، لا نجعل لأحد فيها شيئا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا لأي أحد كائنا من كان، أعمالنا كلها لا نتقرب بها إلا إلى الله مخلصين له الدين. فمن الأولى بالله؟ من يخلص دينه لله أو من يجعل مع الله الشركاء والأنداد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم؟ من الأولى بالله؟ من أعماله كلها خالصة لله، لم يجعل مع الله أحدا، لم يجعل مع الله لأحد فيها شيئا، أو من يشرك مع الله ويتخذ معه الشركاء والأنداد؟ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. يقول: فإذا كان الله رب الجميع، وأيضا أنه بإقراركم عدل لا يظلم، بل كل عامل فعمله له، لنا أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وافترقنا أي عنكم في كوننا قاصدينه مخلصين له الدين، هذا أمر انتزنا به وافترقنا به عنكم، أن كنا قاصدينه مخلصين له الدين، أي لم نجعل معه تبارك وتعالى الشركاء، وأنتم قصدتم غيره، وأنتم قصدتم غيره أي أشركتم غيره معه، فكيف يساوى أو يساوي بيننا وبينكم، كيف يساوي بيننا وبينكم، أو يخص بكرامته من أعرض عنه دون من قصده؟ أنتم تقولون أنكم أبناء الله وأحباؤه وأنكم أولى بالله، فكيف يخص بكرامته من أعرض عنه دون من قصده؟ أيمكن ذلك؟ ولعلكم تذكرون في الموضع الأول ضرب مثالا ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى لتوضيح هذا المقام في ذكر الرجل الكريم، إذا ضافه شخص وأقبل عليه ونزل ببيته وشخص آخر أعرض عنه ولما يقبل على ضيافته، هل يعقل أن يضيف ذاك الذي أعرض عنه ويترك هذا الذي نزل في بيته؟ ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى. فأمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة أخلصت دينها لله ونحن له مخلصون، لم نجعل مع الله تبارك وتعالى الشركاء والأنداد. فتبين بهذا البيان البين والحجة الواضحة أن الأولى بالله هو من أخلص دينه لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: المسألة الثانية أن الخصوم محاجتهم في الله لا في غيره، محاجتهم في الله لا في غيره، وهذا مأخوذ من قوله أتحاجوننا في الله، فمحاجتهم في الله لا في غيره مع فعلهم هذا في هذه الخصومة، يعني من الدعاوى الزائفة والزعوم الباطلة أنهم الأولى بالله تبارك وتعالى وأنهم الأحق به وأنهم أبناء الله وأحباؤه وغير ذلك مما يدعيه هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: وأما الآية السابعة عشرة وهي قوله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. ففيها مسائل: الأولى إن كانت الخصومة في الصالحين ودعواهم أنهم على طريقهم فهم لا يقدرون أن يدعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على طريقتهم، بل يصرحون أنهم على غيرها ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليها، فكيف هذا التناقض؟ يدعون أنهم تابعوهم مع تحريمهم اتباعهم وزعمهم أن أحدا لا يقدر عليه. الثانية قوله قل أأنتم أعلم أم الله، فهذه لا يقدر أحد أن يعارضها، فإذا سلمها وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة، فهذا الذي عليه غيره، وهذا إلزام لا محيد عنه. الثالثة أن منهم من يعرف الحق ويكتمه خوفا من الناس مع كونه لا ينكره، فلا أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فكيف بمن جمع مع الكتمان دفعها وسبها وتكفير من آمن بها. الرابعة الوعيد بقوله وما الله بغافل عما تعملون والله أعلم.
وهذه مسائل مستنبطة من الآية 17، وهي آخر آية أراد رحمه الله تعالى في هذا السياق وفي هذا الموضع ذكرها مرتبة لاستنباط المسائل منها، وهي قول الله تبارك وتعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. لنتأمل أيها الإخوة الكرام، اليهود ومثلهم النصارى لأرباب دعاوى زائفة كاذبة خاطئة كثيرة جدا، لكن من أكبر دعاوى هؤلاء الزائفة أنهم أولى بالله، هذه دعوة أنهم أولى بالله تبارك وتعالى، هذه دعوة يدعيها أولئك، بل إنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. والدعوة الثانية دعواهم أنهم أولى بالأنبياء، أنهم أولى بأنبياء الله تبارك وتعالى ورسله. فكانت الآية الأولى وهي قوله قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم في إبطال دعواهم أنهم أولى بالله، في إبطال دعواهم أنهم أولى بالله تبارك وتعالى. وجاءت هذه الآية الثانية التي تليها في إبطال دعواهم أنهم أولى بالأنبياء، في إبطال دعواهم أنهم أولى بالأنبياء وأنهم أحق بالأنبياء. فتأمل الآية الكريمة، يقول الله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إبراهيم خليل الرحمن وإسماعيل وإسحاق ابناه عليه وعليهما الصلاة والسلام، ويعقوب ابن إسحاق، والأسباط أبناء يعقوب. فيقول الله تبارك وتعالى لهم أم تقولون أيها اليهود وأيها النصارى، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، كانوا هودا أو نصارى. هذه دعوة يدعيها هؤلاء، ويدعون أنهم أولى بهؤلاء الأنبياء من غيرهم، فماذا كان جواب ذلك وبما كان إبطال هذه الدعوة؟ قال الله تبارك وتعالى قل أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه لهؤلاء الأدعياء أأنتم أعلم أم الله، قل أي في إبطال دعواهم أأنتم أعلم أم الله، أي أن الله سبحانه وتعالى بين في كلامه البين وتنزيله الواضح كذب ذلك. قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فالله سبحانه وتعالى أكذبهم في ذلك وقال أيضا في موضع آخر وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، وهذا تكذيب لهم بالتاريخ، التاريخ يكذبهم، التاريخ يكذب هؤلاء، لأن بعض الخصوم يكذب وينسى التاريخ، وكثيرا ما يفضح التاريخ أمثال هؤلاء الكذبة. فقال الله سبحانه وتعالى في رد ذلك قل أأنتم أعلم أم الله، أي أن الله سبحانه وتعالى أخبر في تنزيله كذب ذلك، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، بين تبارك وتعالى كذب ذلك، فيقول قل أأنتم أعلم أم الله، إن قالوا عن أنفسهم أنهم أعلم فهذا حكم على أنفسهم بكل سفه وضلال وكفر وباطل، وإن قالوا الله أعلم فها هو كلامه يكذبهم وينادي على أقوالهم بالزيف والكذب والبطلان. قل أأنتم أعلم أم الله. ثمة أمر هنا، وهو أن القوم يعرفون أن هذا الذي يقولون ادعى، وأن أيضا ما عندهم من التوراة والإنجيل ما يكذب دعواهم هم ويبين فجورهم في الخصومة وكذبهم، لكنهم يكتمون ما في كتبهم من الحق، يكتمونه ويخفونه، ولهذا جاء التهديد بعد قوله أنتم أعلموا أم الله، قال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي أنكم عندكم شهادة من الله، أي عندكم وحي منزل من الله يدل على كذب دعواكم، ولكنكم تكتمونه وتخفونه، ولهذا جاء التهديد ومن أظلم، والاستفهام هنا استفهام إنكاري بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن كان كذلك، أي لا أحد أظلم ممن كان كذلك، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ثم تأمل ما ختمت به الآية من تهديد عظيم لهؤلاء بقوله وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، أي أعمالكم كلها الله عليم بها مطلع عليها، لا تخفى عليه منها خافية. وذكر علم الله واطلاعه وأنه لا تخفى عليه خافية في هذا المقام، مقام التهديد والوعيد، يدل على عظم العقوبة التي أعدها سبحانه وتعالى لهؤلاء، أي الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عن أكاذيبكم ودعواكم الباطلة وزعومكم الزائفة، بل عليم بذلك ومطلع على كل ذلك، وسيحاسبكم عليه يوم تلقونه أشد الحساب، وما الله بغافل عما تعملون. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة مسائل، قال الأولى إن كانت الخصومة في الصالحين، إن كانت الخصومة في الصالحين ودعواهم أنهم على طريقهم، ودعواهم أنهم على طريقهم، فهم لا يقدرون أن يدعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على طريقتهم، بل يصرحون أنهم على غيرها، ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليها، فكيف هذا التناقض؟ يدعون أنهم تابعون مع تحريمهم اتباعهم وزعمهم أن أحدا لا يقدر عليها، وهذا من أعجب ما يكون، يعني يقول هؤلاء أنهم مثلا أتباع للأنبياء وأنهم على نهج الأنبياء، ثم يؤتى بالمسألة الفيصل في هذا الباب وهي محل الخصومة التي إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. يقول إذا كانت الخصومة في الصالحين ودعواهم أنهم على طريقهم فهل يقدرون أن يدعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على طريقتهم؟ هل يستطيع يعني من يمارس الأعمال الشركية والتعلقات الباطلة ودعاء غير الله تبارك وتعالى، هل يستطيع أن يأتي بشيء من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أو من هدي صحابته الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا على ذلك؟ لا يمكن أن يأتي بشيء من ذلك إطلاقا، وهم يصرحون أنهم على غيرها، يعني أن هذه الأمور ليست موجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة الكرام. قال ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليها، فكيف هذا التناقض؟ المسألة الثانية قوله قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله، فهذه لا يقدر أحد أن يعارضها، لا يقدر أحد أن يعارضها. فإذا سلمها، إذا سلمها أنه لا أحد أعلم من الله تبارك وتعالى، وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة، فهذا الذي عليه غيره وهذا إلزام لا محيد عنه، وهذا إلزام لا محيد عنه. إذا سلمها لك يعني أنه لا أحد أعلم من الله سبحانه وتعالى، وأنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله، أي أنزل به تبارك وتعالى وحيه وتنزيله وهو عبادته وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة، فهذا الذي عليه غيره. لأنهم مر معنا قبل قليل قولهم إن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه ليس فيه شيء مما يعمله هؤلاء، لكن ماذا قالوا؟ قالوا ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليها، لا يقدرون عليها، فكيف هذا التناقض؟ قال وهذا إلزام لا محيد عنه. المسألة الثالثة أن منهم من يعرف الحق ويكتمه خوفا من الناس، مع كونه لا ينكره، يعني في قرارة نفسه لا ينكر أنه الحق، لكنه في الظاهر ينكره خوفا من الناس. يعني تجد مثلا نشأ بين أشياخ ضلالة وأئمة باطل، ثم عرف أن الحق خلاف ما عليه أولئك الأشياخ، أشياخ الضلال وأئمة الباطل، لكنه لا يصرح ببطلان ما هم عليه خوفا منهم، خوفا منهم وحفاظا على نفسه من هؤلاء، تجده لا يصرح ببطلان ما هم عليه. أن منهم من يعرف الحق ويكتمه خوفا من الناس، مع كونه لا ينكره أي في قرارة نفسه، فلا أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فكيف بمن جمع مع الكتمان دفعها وسبها وتكفير من آمن بها؟ نعم. فكيف بمن جمع مع الكتمان دفعها وسبها وتكفير من آمن بها؟ الرابعة الوعيد بقوله وما الله بغافل عما تعملون، أي أن الآية الكريمة ختمت بهذا الوعيد الشديد لهؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم ولا تخفى عليه منهم خافية. نعم.
وقال أيضا رحمه الله تعالى وأما قوله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، فهذه حجة أخرى. وبيانها أن إذا أجمعنا على الإمام والأئمة أنهم ومن اتبعهم على الحق وأن من خالفهم فهو على الباطل، فهذه أيضا مثل التي قبلها. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة بعدهم قد أجمعنا أنهم ومن اتبعهم على الحق ومن خالفهم فهو على الباطل، فنقول هذه المسألة التي اختلفنا وإياكم فيها، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قولنا أو على قولكم؟ فإذا أقروا أن دعاء أهل القبور والبناء عليها وجعل الأوقاف والسدنة عليها من دين الجاهلية، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله وهدم البناء الذي جعلته الجاهلية على القبور، ونهى عن دعاء الصالحين وعن التعلق عليهم، وأمر بإخلاص الدعوة لله، وأمر بإخلاص الاستعانة لله، وبلغنا عن الله أنه يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعهم والأئمة وأصحابهم على ذلك، ولم يحدث هذا إلا بعد ذلك، أعني دعاء غير الله والبناء على القبور وما يتبع ذلك من المنكرات. فكيف تقرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة بعدهم على ما نحن عليه، ثم تنكرونه أعظم من إنكار دين اليهود والنصارى، مع إقراركم أنه الدين الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة؟ أم كيف تنصرون الشرك ومن يتبعه وتبذلون
أم كيف تنصرون الشرك وما يتبعه من المنكرات؟ ساقط عندكم.
أم كيف تنصرون الشرك وما يتبعه من المنكرات وتبذلون في نصره المال وتبذلون في نصره النفس والمال، مع إقراركم أنه دين الجاهلية المشركين؟ هذا هو أعجب العجاب، هذا هو الشيء العجاب. لا جعل الآلهة إلها واحدا يا أعداء الله لو كنتم تعقلون. وليس هذا في هذه المسألة وحدها، بل كل مسألة اختلفنا وإياهم فيها وأقروا أن ما نحن عليه هو الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذه الخصومة فيها واقعة فاصلة لها. فإن أقروا بذلك ولكن زعموا أن الناس أحدثوا أمورا تقتضي حسن ما هم عليه، كقولهم هذه بدعة حسنة فيها من المصالح كذا وكذا وفي تركها من المفاسد كذا وكذا، فيجاوبون بالمسألة الثالثة وهي قوله أأنتم أعلم أم الله؟ فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراركم أوصانا بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين من بعدي. ساقط عندكم.
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراركم أوصانا بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فقد أقررتم أنه أمر بلزوم ما أمرتم بتركه وأنه نهى عما أمرتم بفعله، مع إقراركم أنه أوصى بهذه الوصية عند وقوع الاختلاف في أمته، مع إقراركم أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالله سبحانه قد علم ما يحدث في خلقه إلى يوم القيامة، ومع هذا أمر بطاعة رسوله الذي أقررتم به وأنتم تشهدون أنه قاله. فإذا بان لك أن الأولى في الأمر بالإخلاص والنهي عن الشرك وأن الثانية في الأمر بلزوم السنة والنهي عن البدعة، بان لك أن هذا هو تقرير القاعدتين اللتين عليهما مدار الدين، وهما لا يعبد إلا الله، والثانية لا يعبد إلا بما شرع. فالأولى قوله إنما الأعمال بالنيات، والثانية قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن كان المحاج لا يقر ببعض ذلك بل أنكر شيئا من تفاصيل ما ذكرنا، فهي المسألة الرابعة وهي قوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فإذا كان هذا في الكاتم مع المحبة وتمنى ظهوره ولكن أحب الدنيا عليه، فكيف بالكاتم المبغض؟ فإن كان يدعي أنه لم يفعل ذلك وأنه تابع لهذا الحق لكنه يكتم إيمانه كمؤمن آل فرعون مع معرفتك أنه كاذب، فهي المسألة الخامسة وهي أن تقول له: وما الله بغافل عما تعملون، فإن أقر بهذا كله. ولكنه استروح إلى أنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم جيرانه، أو غير ذلك من الأسباب، مثل مدحه الإمام الذي ينتسب إليه أو أصحابه. فهي المسألة السادسة، وهي قوله: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
هذا تقرير جميل وعظيم جدا، ذكره رحمه الله تعالى تحت قوله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. والكلام على ذلك قد يطول بعض الشيء، فيؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي مثل هذه الأيام تكثر الأسئلة عن ليلة النصف من شعبان، وهل تلك الليلة ورد فيها عمل مخصوص من قيام أو أدعية أو عبادات معينة، وهل يشرع في تلك الليلة احتفال أو نحو ذلك؟ فكثيرا ما ترد سؤالات حول هذا الموضوع في مثل هذا الوقت. ولشيخ للإمام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى رسالة عظيمة ونافعة وجامعة في هذا الباب حول حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، ففيما بقي من وقتنا نستمع إلى هذه الرسالة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان: الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد النبي التوبة والرحمة. أما بعد، فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته، ولم يتوفى نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ المبين وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال. وأوضح صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال فكله بدعة مردود على من أحدثه ولو حسن قصده. وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها، كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح والطرطوسي وأبي شامة وغيرهم.
والطرطوشي بالشينة.
والطرطوشي وأبي شامة وغيرهم. ومن البدع التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. وأما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله. ورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي أجمع عليه جمهور العلماء والذي عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع، وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف وغيره. والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنا أنقل لك أيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة حتى تكون على بينة في ذلك. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكم به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب اطراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه. كما قال سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة ووجوب الرضا بحكمهما، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان وخير للعباد في العاجل والآجل وأحسن تأويلا أي عاقبة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف في هذه المسألة بعد كلام سبق ما نصه: وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهما يعظمونهما ويجتهدون فيها
ويجتهدون
فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها. وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول مالك وغيرهم. وقالوا ذلك
وهو قول أصحاب مالك وغيرهم
وقالوا ذلك كله بدعة. واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: أحدهما أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد، كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهوية على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله. والثاني أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان. ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان، من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن زيد بن الأسود لذلك وهو من التابعين. فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام، انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان. وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد، واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب ضعيف، لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعا لم يجوز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفردا أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها. وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع ما نصه: وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم رحمه الله أنه قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها. وقيل لابن أبي مليكة: إن زيادا النميري يقول: إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر. فقال
وقيل لابن أبي مليكة:
إن زيادا النميري يقول: إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر. فقال: لو سمعته وبيدي عصا لضربته، وكان زياد قاصا. انتهى المقصود. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة ما نصه: حديث يا علي من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات قضى الله له كل حاجة إلى آخره، هو موضوع. وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب
مصرحة.
وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه، ورجاله مجهولون. وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل. وقال في المختصر: حديث صلاة نصف شعبان باطل. ولابن حبان من حديث علي رضي الله عنه: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، ضعيف. وقال في اللآلئ: 100 ركعة من نصف شعبان بالإخلاص 10 مرات مع طول فضله للديلمي وغيره موضوع. وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء. قال: 12 ركعة بالإخلاص 30 مرة موضوع، و14 ركعة موضوع. وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء وغيره، وهكذا من المفسرين. وقد رويت صلاة هذه الليلة، أعني ليلة النصف من شعبان، على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة. ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها لذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم بني كلب، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة رضي الله عنها هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة على ما فيه من الضعف حسب ما ذكرناه. انتهى المقصود. وقال الحافظ العراقي: حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. وقال الإمام النووي في كتابه المجموع: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الحديث وإحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل. ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابها، فإنه غالط في ذلك. وقد صنف شيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد. وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدا، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة لطال بنا الكلام، ولكن فيما ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب العلم.
الآن سيذكر خلاصة رحمه الله تعالى مستفادة مما سبق. نعم.
ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. ويكفي طالب الحق في هذا الباب ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وما جاء في معناه من الآيات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما جاء في معناه من الأحاديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بصيام من بين الليالي ولا تخص
لا تخصوا ليلة
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، فلو كان
إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني في مسألتنا صيام النصف من شعبان إذا كان الإنسان له صوم اعتاد أن يصوم الخميس ووافقة الخميس أو معتاد أن يصوم ثلاثة أيام البيض فإنه يصوم، أما أن يخصها بالصيام وليست هي مما اعتاد صيامه فهذا مما لا دليل عليه. نعم.
فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائز لكان ليلة الجمعة أولى من غيرها، لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء لا يجوز تخصيص شيء من لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص. ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو كانت ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة ولم يكتموه عنهم، وهم خير الناس وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم. وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب ولا في ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة، وهكذا ليلة 27 من رجب التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة، هذا لو علمت، فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف، وقول من قال أنها ليلة 27 من رجب قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة، ولقد أحسن من قال وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع، والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما سمعنا، وأن يجزي الشيخ رحمه الله تعالى على هذا البيان والنصح والنقول العظيمة التي نقلها عن أهل العلم، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين للزوم سنة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة البقرة: وأما الآية 15 وهي قوله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ففيها مسائل: الأولى قوله صبغة الله أي دين الله، فدل على أن ذلك هو العمل. الثانية الدلالة الواضحة، وهو أنه لا أحسن من الدين الذي تولى الله بيانه والأمر به. الثالثة أنكم أيها الخصوم إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين فإسلامنا لله وحده، ومعنى ذل لزوم هذا الدين الذي تولى ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذي تولى الله بيانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع الآيات التي في خواتيم الجزء الأول من سورة البقرة، ويوردها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى آية آية، يستنبط من كل آية جملة من الاستنباطات العظيمة. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله، المراد بصبغة الله أي دينه، أي دينه تبارك وتعالى. المراد بصبغة الله أي دين الله تبارك وتعالى. وأطلق على الدين صبغة لما فيه من جمال وحسن وبهاء، ولما فيه أيضا من رسوخ وتمكن في قلوب أهل الإيمان. والصبغ معروف، وهو ما يلون به الثوب، وإذا صبغت الثياب فإن صبغتها يشربها الثوب وتتداخل في جميع أجزائه، وأيضا من شأنها البقاء، ومن شأنها أيضا أنها تكسوه زينة وجمالا. وإطلاق الصبغة على الدين صبغة الله كإطلاق الزينة على الدين واللباس ونحو ذلك. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وفي الدعاء الماثور: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فصبغة الله دينه الذي ارتضاه سبحانه وتعالى لعباده، ولا يرضى لهم دينا سواه، وهو الذي اصطفاه لهم. إن الله اصطفى لكم الدين، مرت معنا قريبا، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولهذا جاء في هذه الآية الكريمة: ومن أحسن من الله صبغة، فهو الدين الذي ارتضاه واصطفاه واختاره تبارك وتعالى لعباده. وقوله صبغة الله نصبت قيل على البدل من قوله تبارك وتعالى بل ملة إبراهيم حنيفا، وقد مرت معنا بل ملة إبراهيم حنيفا صبغة الله بدل منها. وقيل إنها نصبت على الإغراء، صبغة الله أي إلزموها، إلزموا صبغة الله نصبت على الإغراء. وصبغة الله دينه الذي ارتضاه لهم ولا يرضى لهم دينا سواه. وقوله جل وعلا ومن أحسن من الله صبغة، الاستفهام استفهام إنكار، والمراد به النفي، أي لا أحسن صبغة من الله، لا أحسن صبغة من الله. وهذا فيه أن الدين الذي ارتضاه سبحانه وتعالى هو الدين الذي به صلاح الناس وفلاحهم وسعادتهم، هو الدين الذي فيه الحسن بكل معانيه، وما سواه من الأديان فإنها باطلة مردودة على أصحابها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويمكن في ضوء ذلك أن يقال إن ما بين أيدي الناس من أديان تنقسم إلى قسمين: دين منزل وهو صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، الدين الذي ارتضاه واجتباه واصطفاه سبحانه وتعالى، وأديان نشأت ونبتت في الأرض وهي مردودة على أصحابها غير مقبولة منهم، لأن الله سبحانه وتعالى رضي لعباده الإسلام دينا واصطفاه لهم واجتباه ولا يرضى لهم دينا سواه، كما قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله في الآية ونحن له عابدون، أي لله تبارك وتعالى، وفيها الإخلاص بالعبادة له جل وعلا، وفيها أيضا المداومة على العبادة والثبوت عليها كما يفيده اسم الفاعل عابد. فنحن له عابدون أي ثابتون ومقيمون ومداومون ومخلصون لله تبارك وتعالى في العبادة. قال رحمه الله تعالى فيها مسائل: الأولى قوله صبغة الله أي دين الله، صبغة الله أي دين الله، فدل على أن ذلك هو العمل، فدل على أن ذلك هو العمل. فصبغة الله أي دينه تبارك وتعالى وهو الإسلام، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى الذي معناه الانقياد له تبارك وتعالى بالطاعة مخلصا دينه لله. وعرفنا ونكرر هذا الأمر لأهميته أن الإسلام هو الاستسلام لله مخلصا، هذا هو الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى مخلصا. فمن لم يستسلم لله تبارك وتعالى فهو المستكبر، ومن استسلم لله ولغيره أي أشرك غير الله في استسلامه فإنه المشرك، ولا يكون مسلما إلا بالخلوص من الاستكبار والخلوص من الشرك. بأن يكون مستسلما لله. ولهذا أحسن ما عرف به الإسلام قول الإمام رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فالإسلام فيه استسلام خالص لله، لا يشرك مع الله تبارك وتعالى فيه غيره، وفيه أمر آخر وهو الانقياد لله تبارك وتعالى بامتثال أمره دون استنكاف أو استكبار أو إباء أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية أن الدلالة الواضحة، المسألة الثانية الدلالة الواضحة، وهو أنه لا أحسن من الدين الذي تولى الله بيانه والأمر به، لا أحسن دينا من الدين الذي تولى الله بيانه والأمر به، وهذا أمر لا شك فيه. ولهذا وصف رحمه الله تعالى هذه الدلالة بالواضحة. فالدين الذي اختاره الله واصطفاه واجتباه وارتضاه لعباده لا شك ولا ريب أنه لا أحسن دينا منه. ولهذا جاء في هذه الآية الكريمة الاستفهام بقوله: ومن أحسن من الله صبغة، وهو استفهام إنكاري، المراد به النفي، أي لا أحسن صبغة من الله، أي لا أحسن دينا من الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى واصطفى واختاره لعباده وأمرهم به. المسألة الثالثة أنكم أيها الخصوم، لأن السياق في مقام الرد على الخصوم ولا سيما من اليهود والنصارى الذين يدعون أنهم أولى بالله ويدعون أيضا أنهم أولى برسل الله سبحانه وتعالى، وسيأتي مزيد رد عليهم في ذلك. فيقول رحمه الله: الثالثة أنكم أيها الخصوم إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين، إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين، فإسلامنا لله وحده، فإسلامنا لله وحده، والإسلام لله وحده، الإسلام ليس للأنبياء ولا للأولياء ولا للصالحين، وإنما هو لله. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فالإسلام لله تبارك وتعالى، وهو إخلاص الدين له والانقياد لأمره والخضوع لشرعه سبحانه وتعالى. فيقول: إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين، بإسلامكم للأنبياء والصالحين، فإسلامنا لله وحده. وقد مر معنا قريبا قول يعقوب عليه السلام في وصيته لأبنائه: ما تعبدون من بعدي؟ ماذا قالوا؟ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. ومر معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى نبه في المسائل التي أوردها رحمه الله تعالى تحت هذه الآية الكريمة أن ليس لك ولا لآبائك منه شيء، الذي هو الإسلام، ليس لك ولا لآبائك منه شيء، وإنما الإسلام لله تبارك وتعالى، وليس لأحد مهما كان ومن كان فيه شيء، بل هو حق الله تبارك وتعالى الخالص على جميع العباد. قال: ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذي تولى الله بيانه، ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذي تولى الله بيانه. فدين الإسلام الذي هو صبغة الله والتي لا أحسن صبغة منها، هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده وتولى بيانه، فأنزل فيه وحيه المبين وذكره الحكيم. نعم.
قال رحمه الله: وأما الآية 16 وهي قوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، ففيها مسائل. الأولى: أمر الله لنا أن نحاجهم بهذه الحجة القاطعة، فإذا كان الله رب الجميع، وأيضا أنه بإقراركم أنه عدل لا يظلم، بل كل عامل فعمله له، وافترقنا في كونه قاصدينه
وافترقنا في كوننا
وافترقنا في كوننا قاصدينه مخلصين له الدين، وأنتم قصدتم غيره، فكيف يساوي بيننا وبينكم، أو يخص بكرامته من أعرض عنه دون من قصده؟ هذا لا يدخل عقل عاقل. الثانية: أن الخصوم محاجتهم في الله لا في غيره، مع فعلهم هذا في هذه الخصومة.
نعم، هذه مسألتان أوردها رحمه الله تعالى تحت قوله تبارك وتعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وسبق أن مر معنا كلام مطول وتقرير نافع للإمام رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآية، وبين ما فيها رحمه الله تعالى من قوة حجة ونصوع برهان في إبطال قول المبطلين ودعاوى الأفاكين. وهنا رحمه الله تعالى نبه على مسألتين مستفادتين من هذه الآية الكريمة. الأولى: أمر الله لنا أن نحاجهم بهذه الحجة القاطعة، أن نحاجهم بهذه الحجة القاطعة. ونحن عرفنا فيما سبق أن مقام الاحتجاج يتطلب أن يصل إلى إيراد في قطع حجة الخصم بأقرب طريق، يعني كلما ابتعد في مقام المجادلة مع الخصم عن طول العبارة والتوسع في التفاصيل التي لا حاجة إليها، يكون أولى في تقرير الأمر وإبطال باطل المبطل. ولهذا ينبغي في هذا المقام أن نتنبه إلى أن في بعض الكتب التي أفردت في الرد على اليهود أو في الرد على النصارى يستغرق فيها في ذكر تفاصيل مطولة جدا واسعة تتعلق ببعض الجزئيات، في بعض الجزئيات وبعض التفاصيل، ثم الأمر الفيصل في هذا الأمر والأمر المحك الذي هو ملة إبراهيم التي عليها مدار الأمر ومحل الخصومة، تجد بعض تلك الكتب التي أفردت في الرد على اليهود أو الرد على النصارى لا تعرج على هذا الأساس العظيم والأصل المتين. فالمحاجة مع هؤلاء تكون أولا في أصل الأصول وأساسها، وتكون بأقرب الطرق التي يكون فيها إفحام الخصم ورد باطله، بذكر أولا الأمور التي هي محل اتفاق يقر بها المخاصم، ثم ذكر ما يفترق به أهل الإسلام من ميزة عظيمة و تميز كبير عن هؤلاء يدل على حقيتهم وأولويتهم بالحق بالله تبارك وتعالى وبأنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فتأمل هذه الآية كيف أنها جاءت فاصلة في هذا الموضوع مع وجازة ألفاظها: قل أتحاجوننا في الله، ومحاجتهم في الله بادعائهم أنهم هم أولى بالله، وقالوا في جملة ما قالوه نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا إنهم أولى بالله من غيرهم. فجاء التوجيه والبيان في هذه الآية الكريمة إلى طريقة المحاجة المسددة في هذا المقام: قل أتحاجوننا في الله مدعين أنكم أولى به منا وهو ربنا وربكم. هذا أمر نشترك نحن وأنتم فيه، هو ربنا وربكم، خلقنا وخلقكم، أوجدنا وأوجدكم، يرزقنا ويرزقكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا التي نقوم بها ولكم أعمالكم أنتم التي تقومون بها. وهذا يعني أن نتبرأ من أعمالكم وأنكم أيضا تتبرؤون من أعمالنا، لكننا نمتاز عليكم بأن أعمالنا كلها لله، لا نجعل لأحد فيها شيئا، ونحن له مخلصون، أعمالنا كلها لله تبارك وتعالى، لا نجعل لأحد فيها شيئا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا لأي أحد كائن من كان، أعمالنا كلها لا نتقرب بها إلا إلى الله مخلصين له الدين. فمن الأولى بالله؟ من يخلص دينه لله أو من يجعل مع الله الشركاء والأنداد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم؟ من الأولى بالله؟ من أعماله كلها خالصة لله، لم يجعل مع الله أحدا، لم يجعل مع الله لأحد فيها شيئا، أو من يشرك مع الله ويتخذ معه الشركاء والأنداد؟ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. يقول: فإذا كان الله رب الجميع وأيضا أنه بإقراركم عدل لا يظلم، بل كل عامل فعمله له، لنا أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وافترقنا أي عنكم في كوننا قاصدينه مخلصين له الدين، هذا أمر انتزنا به وافترقنا به عنكم، أن كنا قاصدين مخلصين له الدين، أي لم نجعل معه تبارك وتعالى الشركاء، وأنتم قصدتم غيره، وأنتم قصدتم غيره أي أشركتم غيره معه. فكيف يساوى أو يساوي بيننا وبينكم، كيف يساوي بيننا وبينكم، أو يخص بكرامته من أعرض عنه دون من قصده؟ أنتم تقولون أنكم أبناء الله وأحباؤه وأنكم أولى بالله، فكيف يخص بكرامته من أعرض عنه دون من قصده؟ أيمكن ذلك؟ ولعلكم تذكرون في الموضع الأول ضرب مثالا ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى لتوضيح هذا المقام في ذكر الرجل الكريم، إذا ضافه شخص وأقبل عليه ونزل ببيته وشخص آخر أعرض عنه ولما يقبل على ضيافته، هل يعقل أن يضيف ذاك الذي أعرض عنه ويترك هذا الذي نزل في بيته؟ ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى. فأمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة أخلصت دينها لله ونحن له مخلصون، لم نجعل مع الله تبارك وتعالى الشركاء والأنداد. فتبين بهذا البيان البين والحجة الواضحة أن الأولى بالله هو من أخلص دينه لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: المسألة الثانية أن الخصوم محاجتهم في الله لا في غيره، محاجتهم في الله لا في غيره، وهذا مأخوذ من قوله أتحاجوننا في الله، فمحاجتهم في الله لا في غيره، مع فعلهم هذا في هذه الخصومة، يعني من الدعاوى الزائفة والزعوم الباطلة أنهم الأولى بالله تبارك وتعالى وأنهم الأحق به وأنهم أبناء الله وأحباؤه وغير ذلك مما يدعيه هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: وأما الآية 17 وهي قوله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. ففيها مسائل: الأولى، إن كانت الخصومة في الصالحين ودعواهم أنهم على طريقهم، فهم لا يقدرون أن يدعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على طريقتهم، بل يصرحون أنهم على غيرها، ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليها، فكيف هذا التناقض؟ يدعون أنهم تابعوهم مع تحريمهم اتباعهم، وزعمهم أن أحدا لا يقدر عليه. الثانية، قوله: قل أأنتم أعلم أم الله، فهذه لا يقدر أحد أن يعارضها، فإذا سلمها وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة، فهذا الذي عليه غيره، وهذا إلزام لا محيد عنه. الثالثة، أن منهم من يعرف الحق ويكتمه خوفا من الناس مع كونه لا ينكره، فلا أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فكيف بمن جمع مع الكتمان دفعها وسبها وتكفير من آمن بها. الرابعة، الوعيد بقوله: وما الله بغافل عما تعملون، والله أعلم.
وهذه مسائل مستنبطة من الآية 17 وهي آخر آية أراد رحمه الله تعالى في هذا السياق وفي هذا الموضع ذكرها مرتبة لاستنباط المسائل منها، وهي قول الله تبارك وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. لنتأمل أيها الإخوة الكرام، اليهود ومثلهم النصارى لأرباب دعاوى زائفة كاذبة خاطئة كثيرة جدا، لكن من أكبر دعاوى هؤلاء الزائفة أنهم أولى بالله، هذه دعوة، أنهم أولى بالله تبارك وتعالى، هذه دعوة يدعيها أولئك، بل إنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. والدعوة الثانية، دعواهم أنهم أولى بالأنبياء، أنهم أولى بأنبياء الله تبارك وتعالى ورسله. فكانت الآية الأولى وهي قوله: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، في إبطال دعواهم أنهم أولى بالله، في إبطال دعواهم أنهم أولى بالله تبارك وتعالى. وجاءت هذه الآية الثانية التي تليها في إبطال دعواهم أنهم أولى بالأنبياء، في إبطال دعواهم أنهم أولى بالأنبياء وأنهم أحق بالأنبياء. فتأمل الآية الكريمة، يقول الله: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إبراهيم خليل الرحمن، وإسماعيل وإسحاق ابناه عليه وعليهما الصلاة والسلام، ويعقوب ابن إسحاق، والأسباط أبناء يعقوب. فيقول الله تبارك وتعالى لهم: أم تقولون أيها اليهود وأيها النصارى، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، كانوا هودا أو نصارى. هذه دعوة يدعيها هؤلاء، ويدعون أنهم أولى بهؤلاء الأنبياء من غيرهم. فماذا كان جواب ذلك؟ وبما كان إبطال هذه الدعوة. قال الله تبارك وتعالى: قل أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه لهؤلاء الأدعياء أأنتم أعلم أم الله؟ قل أي في إبطال دعواهم أأنتم أعلم أم الله؟ أي أن الله سبحانه وتعالى بين في كلامه البين وتنزيله الواضح كذب ذلك. قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالله سبحانه وتعالى أكذبهم في ذلك، وقال أيضا في موضع آخر: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. وهذا تكذيب لهم بالتاريخ، التاريخ يكذبهم، التاريخ يكذب هؤلاء، لأن بعض الخصوم يكذب وينسى التاريخ، وكثيرا ما يفضح التاريخ أمثال هؤلاء الكذبة. فقال الله سبحانه وتعالى في رد ذلك: قل أأنتم أعلم أم الله؟ أي أن الله سبحانه وتعالى أخبر في تنزيله كذب ذلك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، بين تبارك وتعالى كذب ذلك. فيقول: قل أأنتم أعلم أم الله؟ إن قالوا عن أنفسهم أنهم أعلم فهذا حكم على أنفسهم بكل سفه وضلال وكفر وباطل، وإن قالوا الله أعلم فها هو كلامه يكذبهم وينادي على أقوالهم بالزيف والكذب والبطلان. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ثمة أمر هنا، وهو أن القوم يعرفون أن هذا الذي يقولون ادعى، وأن أيضا ما عندهم من التوراة والإنجيل ما يكذب دعواهم هم ويبين فجورهم في الخصومة وكذبهم، لكنهم يكتمون ما في كتبهم من الحق، يكتمونه ويخفونه. ولهذا جاء التهديد بعد قوله: أنتم أعلم أم الله؟ قال: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. أي أنكم عندكم شهادة من الله، أي عندكم وحي منزل من الله يدل على كذب دعواكم، ولكنكم تكتمونه وتخفونه. ولهذا جاء التهديد: ومن أظلم. والاستفهام هنا استفهام إنكاري بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن كان كذلك، أي لا أحد أظلم ممن كان كذلك. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ثم تأمل ما ختمت به الآية من تهديد عظيم لهؤلاء بقوله: وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون، أي أعمالكم كلها الله عليم بها، مطلع عليها، لا تخفى عليه منها خافية. وذكر علم الله واطلاعه وأنه لا تخفى عليه خافية في هذا المقام، مقام التهديد والوعيد، يدل على عظم العقوبة التي أعدها سبحانه وتعالى لهؤلاء. أي الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عن أكاذيبكم ودعواكم الباطلة وزعومكم الزائفة، بل عليم بذلك ومطلع على كل ذلك، وسيحاسبكم عليه يوم تلقونه أشد الحساب. وما الله بغافل عما تعملون. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة مسائل. قال: الأولى: إن كانت الخصومة في الصالحين ودعواهم أنهم على طريقهم فهم لا يقدرون أن يدعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على طريقتهم، بل يصرحون أنهم على غيرها، ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليها. فكيف هذا التناقض؟ يدعون أنهم تابعون مع تحريمهم اتباعهم وزعمهم أن أحدا لا يقدر عليها، وهذا من أعجب ما يكون. يعني يقول هؤلاء أنهم مثلا أتباع للأنبياء وأنهم على نهج الأنبياء، ثم يؤتى بالمسألة الفيصل في هذا الباب، وهي محل الخصومة التي إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. يقول إذا كانت الخصومة في الصالحين ودعواهم أنهم على طريقهم فهل يقدرون أن يدعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على طريقتهم؟ هل يستطيع يعني من يمارس الأعمال الشركية والتعلقات الباطلة ودعاء غير الله تبارك وتعالى، هل يستطيع أن يأتي بشيء من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أو من هدي صحابته الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا على ذلك؟ لا يمكن أن يأتي بشيء من ذلك إطلاقا، وهم يصرحون أنهم على غيرها، يعني أن هذه الأمور ليست موجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة الكرام. قال ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليها، فكيف هذا التناقض؟ المسألة الثانية قوله قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله، فهذه لا يقدر أحد أن يعارضها، لا يقدر أحد أن يعارضها. فإذا سلمها، إذا سلمها أنه لا أحد أعلم من الله تبارك وتعالى، وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة، فهذا الذي عليه غيره، وهذا إلزام لا محيد عنه، إذا سلمها لك يعني أنه لا أحد أعلم من الله سبحانه وتعالى، وأنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله، أي أنزل به تبارك وتعالى وحيه وتنزيله وهو عبادته وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة، فهذا الذي عليه غيره. لأنهم مر معنا قبل قليل قولهم إن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه ليس فيه شيء مما يعمله هؤلاء، لكن ماذا قالوا؟ قالوا ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليها، لا يقدرون عليها، فكيف هذا التناقض؟ قال وهذا إلزام لا محيد عنه. المسألة الثالثة أن منهم من يعرف الحق ويكتمه خوفا من الناس، مع كونه لا ينكره، يعني في قرارات نفسه لا ينكر أنه الحق، لكنه في الظاهر ينكره خوفا من الناس. يعني تجد مثلا نشأ بين أشياخ ضلالة وأئمة باطل، ثم عرف أن الحق خلاف ما عليه أولئك الأشياخ، أشياخ الضلال وأئمة الباطل، لكنه لا يصرح ببطلان ما هم عليه خوفا منهم، خوفا منهم وحفاظا على نفسه من هؤلاء، تجده لا يصرح ببطلان ما هم عليه. أن منهم من يعرف الحق ويكتمه خوفا من الناس، مع كونه لا ينكره، أي في قرارة نفسه، فلا أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فكيف بمن جمع مع الكتمان دفعها وسبها وتكفير من آمن بها. نعم. فكيف بمن جمع مع الكتمان دفعها وسبها وتكفير من آمن بها. الرابعة الوعيد بقوله وما الله بغافل عما تعملون، أي أن الآية الكريمة ختمت بهذا الوعيد الشديد لهؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم ولا تخفى عليه منهم خافية. نعم.
وقال أيضا رحمه الله تعالى: وأما قوله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. فهذه حجة أخرى، وبيانها أن إذا أجمعنا على الإمام والأئمة أنهم ومن اتبعهم على الحق على الحق، وأن من خالفهم فهو على الباطل، فهذه أيضا مثل التي قبلها. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة بعدهم قد أجمعنا أنهم ومن اتبعهم على الحق ومن خالفهم فهو على الباطل، فنقول: هذه المسألة التي اختلفنا وإياكم فيها، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قولنا أو على قولكم؟ فإذا أقروا أن دعاء أهل القبور والبناء عليها وجعل الأوقاف والسدنة عليها من دين الجاهلية، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله وهدم البناء الذي جعلته الجاهلية على القبور، ونهى عن دعاء الصالحين وعن التعلق عليهم، وأمر بإخلاص الدعوة لله، وأمر بإخلاص الاستعانة لله، وبلغنا عن الله أنه يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعهم والأئمة وأصحابهم على ذلك، ولم يحدث هذا إلا بعد ذلك، أعني دعاء غير الله والبناء على القبور وما يتبع ذلك من المنكرات. فكيف تقرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة بعدهم على ما نحن عليه، ثم تنكرونه أعظم من إنكار دين اليهود والنصارى، مع إقراركم أنه الدين الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة؟ أم كيف تنصرون الشرك ومن يتبعه وتبذلون
أم كيف تنصرون الشرك وما يتبعه من المنكرات؟ ساقطة عندكم.
أم كيف تنصرون الشرك وما يتبعه من المنكرات وتبذلون في نصره المال وتبذلون في نصره النفس والمال، مع إقراركم أنه دين الجاهلية المشركين؟ هذا هو أعجب العجاب، هذا هو الشيء العجاب. لا جعل الآلهة إلها واحدا يا أعداء الله لو كنتم تعقلون. وليس هذا في هذه المسألة وحدها، بل كل مسألة اختلفنا وإياهم فيها وأقروا أن ما نحن عليه هو الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذه الخصومة فيها واقعة فاصلة لها. فإن أقروا بذلك ولكن زعموا أن أن الناس أحدثوا أمورا تقتضي حسن ما هم عليه، كقولهم: هذه بدعة حسنة فيها من المصالح كذا وكذا، وفي تركها من المفاسد كذا وكذا، فيجاوبون بالمسألة الثالثة وهي قوله: أأنتم أعلم أم الله؟ فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراركم أوصانا بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين من بعدي. ساقط عندكم.
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراركم أوصانا بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فقد أقررتم أنه أمر بلزوم ما أمرتم بتركه، وأنه نهى عما أمرتم بفعله، مع إقراركم أنه أوصى بهذه الوصية عند وقوع الاختلاف في أمته، مع إقراركم أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالله سبحانه قد علم ما يحدث في خلقه إلى يوم القيامة، ومع هذا أمر بطاعة رسوله الذي أقررتم به وأنتم تشهدون أنه قاله. فإذا بان لك أن الأولى في الأمر بالإخلاص والنهي عن الشرك، وأن الثانية في الأمر بلزوم السنة والنهي عن البدعة، بان لك أن هذا هو تقرير القاعدتين اللتين عليهما مدار الدين، وهما: لا يعبد إلا الله، والثانية: لا يعبد إلا بما شرع. فالأولى قوله: إنما الأعمال بالنيات، والثانية قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن كان المحاج لا يقر ببعض ذلك بل أنكر شيئا من تفاصيل ما ذكرنا فهي المسألة الرابعة، وهي قوله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فإذا كان هذا في الكاتم مع المحبة وتمنى ظهوره ولكن أحب الدنيا عليه، فكيف بالكاتم المبغض؟ فإن كان يدعي أنه لم يفعل ذلك وأنه تابع لهذا الحق لكنه يكتم إيمانه كمؤمن آل فرعون مع معرفتك أنه كاذب، فهي المسألة الخامسة، وهي أن تقول له: وما الله بغافل عما تعملون. فإن قر بهذا كله ولكنه استروح إلى أنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنهم جيرانه أو غير ذلك من الأسباب مثل مدحه الإمام الذي ينتسب إليه أو أصحابه، فهي المسألة السادسة، وهي قوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
هذا تقرير جميل وعظيم جدا ذكره رحمه الله تعالى تحت قوله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. والكلام على ذلك قد يطول بعض الشيء فيؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي مثل هذه الأيام تكثر الأسئلة عن ليلة النصف من شعبان، وهل تلك الليلة ورد فيها عمل مخصوص من قيام أو أدعية أو عبادات معينة، وهل يشرع في تلك الليلة احتفال أو نحو ذلك؟ فكثيرا ما ترد سؤالات حول هذا الموضوع في مثل هذا الوقت. ولشيخ للإمام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى رسالة عظيمة ونافعة وجامعة في هذا الباب حول حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، ففيما بقي من وقتنا نستمع إلى هذه الرسالة ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان: الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد النبي التوبة والرحمة. أما بعد، فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته، ولم يتوفى نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ المبين وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال. وأوضح صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال فكله بدعة مردود على من أحدثه ولو حسن قصده. وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها، كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح والطرطوسي وأبي شامة وغيرهم.
والطرطوشي بالشينة.
والطرطوشي وأبي شامة وغيرهم. ومن البدع التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. وأما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله. ورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع. وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف وغيره. والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنا أنقل لك أيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة حتى تكون على بينة في ذلك. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكم به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب اطراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله، فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه، كما قال سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة، ووجوب الرضا بحكمهما، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان وخير للعباد في العاجل والآجل، وأحسن تأويلا أي عاقبة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف في هذه المسألة بعد كلام سبق ما نصه: وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهما يعظمونهما ويجتهدون فيها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها. وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول مالك وغيرهم، وقالوا ذلك
وهو قول أصحاب مالك وغيرهم
وقالوا ذلك كله بدعة. واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: أحدهما أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد، كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهوية على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله. والثاني أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان. ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان، من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن زيد بن الأسود لذلك وهو من التابعين. فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام، انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان. وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد، واختار الحافظ ابن رجب لهذا القول واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب ضعيف، لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعا لم يجوز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفردا أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها. وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع ما نصه: وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم رحمه الله أنه قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها. وقيل لابن أبي مليكة: إن زيادا النميري يقول: إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر. فقال
وقيل لابن أبي مليكة
وقيل لابن أبي مليكة إن زيادا النميري يقول: إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر. فقال: لو سمعته وبيدي عصا لضربته، وكان زياد قاصا، انتهى المقصود. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة ما نصه: حديث يا علي من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات قضى الله له كل حاجة إلى آخره، هو موضوع. وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب
المصرحة
وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه، ورجاله مجهولون. وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل. وقال في المختصر: حديث صلاة نصف شعبان باطل. ولابن حبان من حديث علي رضي الله عنه: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، ضعيف. وقال في اللآلئ: 100 ركعة من نصف شعبان بالإخلاص 10 مرات مع طول فضله للديلمي وغيره موضوع. وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء. قال: 12 ركعة بالإخلاص 30 مرة موضوع، 14 ركعة موضوع. وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء وغيره، وهكذا من المفسرين وقد رويت صلاة هذه الليلة، أعني ليلة النصف من شعبان، على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة. ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها لذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم بني كلب، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب. فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة رضي الله عنها هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة على ما فيه من الضعف حسب ما ذكرناه، انتهى المقصود. وقال الحافظ العراقي: حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. وقال الإمام النووي في كتابه المجموع: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الحديث ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل. ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابها، فإنه غالط في ذلك. وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد. وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدا، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام من كلام في هذه المسألة لطال بنا الكلام، ولكن فيما ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب العلم.
الآن سيذكر خلاصة رحمه الله تعالى مستفادة مما سبق. نعم.
ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. ويكفي طالب الحق في هذا الباب ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وما جاء في معناه من الآيات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما جاء في معناه من الأحاديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بصيام من بين الليالي، ولا
لا تخصوا ليلة
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فلو كان
إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني في مسألتنا صيام النصف من شعبان، إذا كان الإنسان له صوم اعتاد أن يصوم الخميس ووافقة الخميس، أو معتاد أن يصوم ثلاثة أيام البيض، فإنه يصوم. أما أن يخصها بالصيام وليست هي مما اعتاد صيامه فهذا مما لا دليل عليه. نعم.
فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائز لكان ليلة الجمعة أولى من غيرها، لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص. ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو كانت ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة ولم يكتموه عنهم، وهم خير الناس وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم. وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب ولا في ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة، وهكذا ليلة 27 من رجب التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة، كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة، هذا لو علمت. فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف، وقول من قال أنها ليلة 27 من رجب قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة؟ ولقد أحسن من قال: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما سمعنا، وأن يجزي الشيخ رحمه الله تعالى على هذا البيان والنصح والنقول العظيمة التي نقلها عن أهل العلم، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين للزوم سنة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.